أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مثل الكعبة يؤتى ولا يأتي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في كتاب الصلاة في الآيات الواردة في قوله تعالى، يعني لا زالت في آيات، يعني في أحكام آيات بالنسبة لكتاب الصلاة. وصلنا إلى هذه الآية الشريفة في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أن يستعيذ بالله وأن يستعين بالله، والاستعانة تعني اللجوء و التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن حقيقة الاستعاذة مأخوذ فيها اللجوء والقرب من الله لأجل أن يبتعد الإنسان عن الشيطان والعياذ بالله. ومن هنا ورد بأن الذي يتعوذ من الشيطان مثلا أو يستغفر الله سبحانه وتعالى وهو في حال المعصية يكون مستهزئا بالله، كما ورد في الروايات. يعني إنسان مثلا يرتكب المحرم، في أثناء ارتكاب المحرم يستغفر الله أو يقول أعوذ بالله من الشيطان، هو في حال المعصية، هذا يقولون من المستهزئين بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم ورد عندنا روايات عجيبة في مثلا دخول السوق، مثلا دخول السوق، طبعا الأسواق عموما هي مرتع للشيطان والعياذ بالله. من هنا ورد أن لا يدخل الإنسان السوق إلا لضرورة، فإذا دخل لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن خصوصا الأسواق المختلطة بين النساء والرجال هذا واضح. غير ذلك حتى غير المختلطة، لأن في الأسواق فيها الكذب والدجل والغش والخداع وسوء الخلق وما شابه، فالإنسان والعياذ بالله بعد يعني لا يدخل السوق إلا لضرورة، وإذا دخلها للضرورة لابد أن يكون على اتصال دائم مع الله. يعني هذا البلوتوث حقه دائم يشتغل الله كي يستقبل رسائل الهداية واللجوء من الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة عموما مفردة من مفردات القرآن الكريم العظيمة، مفردات الروايات الشريفة، حتى أن جملة من العلماء أصلا كتبوا كتابات في الاستعاذة فقط، مثل سيد عبد الحسين تستقيب قدس الله نفسه الزكي، ومن علماء الأخلاق بلا منازع وقع من أهل السير والسلوك رحمة الله تعالى عليه، عنده كتاب يسموه الاستعاذة، من الكتب اللطيفة واقعا، يشير إلى روايات وآيات وتحليلات شيقة جدا وممتعة، وتقريبا يتناغم مع كل الطبقات، يعني مع المثقف، مع طالب العلم، حتى طالب العلم حتى لو في مراتب العالية، لأنه يتكلم بلغة يعني إيجاد العاصمية عند الإنسان من الشيطان الرجيم والعياذ بالله. أتذكر قصة عجيبة نقلها هو هناك في الكتاب قديمة، كنت أقرأ في هذا الكتاب ومنتشر كان من البلد ذيك الفترة، أول ما نزلت كتب السيد الصغير رحمة الله تعالى عليه، موجود ربما كتاب الاستعاذة. يذكر قصة واحد من العباد بني إسرائيل اسمه صبرية أو بصرية، اسم هكذا، أي برصيص العابد، أحسنتم، اسمه برصيص العابد. هذا من العباد الذين وصلوا إلى مقامات في العبادة والتهجد والانعزال. فمرضت في تلك الفترة، هو منعزل يعني، مرضت في تلك الفترة فتاة يعني في مقتبل عمرها، مرضت مرض خطير، جاءوا لها بالأطباء وما شابه، ولكن ما نفع. فأحدهم اقترح، قال: لماذا لا تجعلون هذا العابد أن يقرأ عليها، وبالتالي الله سبحانه وتعالى بركاته ينال الشفاء، ينالها الشفاء يعني، وتعطى الشفاء. فعلا جاءوا إلى برصيص العابد وهو في عبادته، فقال له هذه الفتاة، قال: أنا الآن مشغول في العبادة، نضع هنا ونأتيك مثلا بعد فترة، ومشغول بعبادته. هذه نتيجة أنه الخطأ الاستراتيجي اللي قد يقع فيه الإنسان والعياذ بالله، فهو لأنه منعزل وبعيد عن أجواء الحياة، هو عاصم نفسه بالزواج، عرف فرقم عبادته وانعزاله وعزوفه والعياذ بالله كذا 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 كذا. إلا أنه عندما جن عليه الليل ورأى هذه الفتاة، فدخل الشيطان على الخط، هذه الخلوة المحرمة، فأخذت نفسه بين القبول والرفض، لكن بالنتيجة يعني انهزم أمام قوى الشر والشيطان والعياذ بالله، ففعل ما فعل بالفتاة. نستجير بالله رغم عبادته وتغشفه وكذا وكذا، لأنه هذا أخطاء استراتيجية. يعني القرآن يحذر، هو قضينا الإنسان اللهم لا تكني لنفسي طرفة عين، هو يقول والله أنا أروح وما بتغير، يا هذا مو بكيفك، هذا القضايا أنت تهيئ المقدمات لكن النتيجة مو أنت اللي تحسمها، إيه عندك قوة نازعة. من هنا دائما التقوى مأخوذة من الوقاية، من الاتقاء، يعني قدر ما يستطيع الإنسان يبتعد عن مظاهر الانحراف لكي لا يقع في الانحراف. مو يقول أنا أذهب للمناط الانحراف ولن أنحرف مثلا، لا، هذا الاستعاذة الحقيقية من موارس الحقيقية أصلا الابتعاد، مثل مجالس الغيبة، لا يقول والله روح المجالس وأنا سوف أؤثر، لن يقتاب، لن أجعل أحد يقتاب أحدا وما شاك ذلك، لا مش مدرك أنت جزء صغير تنساق أنت والعياذ بالله بالغيبة، وهكذا بقية مجالس الانحراف نستجير بالله. فهذا عندما وقعت من هذه المعصية الكبيرة وما شاك ذلك، عاش حسابات وصراعات نفسية. الآن كيف لو هذه الفتاة الآن أخبرت أهلها، جاء الشيطان على الخط مرة أخرى وقال له كيف تواجه أهلها وما شاكل ذلك وبلا، فاحتال مرة أخرى الشيطان عليه، فصدق الشيطان واتبع خطوات الشيطان، فقام بقتل الفتاة ودفنها بعيدا لكي لا ينفضح ويفتضح وما شاكل ذلك. شوف المعصية وين تفصل، يعني من والعياذ بالله فاحشة إلى اغتيام إلى أخفاء الحقيقة، معاصي خطيرة جدا، كل نتيجة خطأ خطأ استراتيجي. ولو كان مستعيذ بالله وبالطبع ولا قبل أن تكون هناك خلوة لما وقعت كل هذه، ولما وقعت مثل هذه المعصية والعياذ بالله. واستجير بالله. فعلى كل حال بعد ذلك كما تقول الرواية جاء أهلها وسألوا عنها، قال أنا ما رأيتهم كذا، قال أنتم وضعتموها هنا، قال أنتم وضعتموها هنا وما رأيت أحدا أتاني بها والعياذ بالله. وهذا الكذب نستجير بالله. الشيطان دخل على الخط وأخبرهم بأن ترى دفنها في المكان الفلاني بعد أن فعل بها ما فعل، فعلا وذهبوا ورأوا المكان وما شاكل ذلك وانكشفت كل الحقائق، وبعد ذلك أتوا به ويعني قتلوه ظاهرا أمام الناس وما شاكل ذلك. وهذه خطأ استراتيجي نستجير بالله. صلبوها يكفر بالله، اي احسنتم هم كذلك، نعم فيها قصه انه ارادوا صلبه وهم تمثل له، قال انا انقذك من هالموقف اذا سجدت لي، فهم نتيجه الصراع مع الموت والخوف من الموت هو سجد للشيطان والعياذ بالله وختم حياته بالكفر. هذا مثال هم يجيب السيد عليه الرحمه من قصص القدماء قصص بني اسرائيل كمثال على ان الانسان هو اخطاء بسيطه، مثل الان الانسان عندما يأكل شيء بسيط يدمر حياته، عنده مرض سكر خطير إذا يأكل شيء قد يموت فيها أصلا، أو يعيش مرض طويل الأمد، أو مثلا لا سمح الله خطأ بسيط إصابة إعاقة دائمة، ترى نفس الشيء الروح فيها إعاقات مؤقتة وإعاقات ماذا دائمة نتيجة عدم التحرز وعدم الاحتياط والعياذ بالله. على كل حال الاستعاذة بلا أشكال مطلب قرآني مطلب روائي، ومن ثم القرآن أكد عليه، منها مثل هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي اطلب اللجوء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كتوطئة أخلاقية وفائدة لمثل مسألة الاستعاذ. بالنسبة لمقامنا أخواني الأعزاء، بالنسبة لمقامنا الآن، هل يستفاد منها حكم شرعي مثلا هذه الرواية؟ وإذا يستفاد من حكم شرعي يستفاد على نحو الوجوب أو على نحو الحرمة وما شاكل ذلك. نعم الوقت أخاف إنما نعم الآية أولا عندما تقول استعذ بالله عندما تقرأ القرآن حتما المقصود بها قبل القراءة، يعني أن قبل أن تقرأ القرآن، قبل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بلا إشكال. نعم إذا نحن والآية، الآية ماذا؟ لا يوجد فيها هذا التحديد، الآية الشريفة لا يوجد فيها هذا التحديد بأنه قبل الآية بعدها، يعني قبل القراءة في أثناء القراءة بعد القراءة، ولكن بقراءة أخرى أو بما نسمى بمناسبات الحكم الموضوع، لا المقتضى أن يكون قبل القراءة، كما في قوله تعالى مثلا إذا أكلت فسمي باسم الله، يعني قبل الأكل سمي باسم الله، مو في أثناء الأكل ولا بعد الأكل. نعم يستحب في أثناء الأكل بعد الأكل شيء آخر، مثلا في قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ماذا؟ وجوهكم، بلا إشكال الغسل يكون ماذا؟ قبل إتيان أو قبل القيام إلى الصلاة، واضح؟ مثلا القرآن كما قلنا أكد على هذه الحالة كما أشار المصنف مجموعة من الآيات، مثلا في قوله تعالى مسألة التعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغنا فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزق فاستعذ بالله إنه السميع العليم، مثلا في قضية سيدة مريم في قضية أم سيدة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، واضح؟ هذه مجموعة من الآيات. نعم مراتب الاستعاذة هم تختلف، مثلا يذكرون لطيف باب الفائدة بالنسبة للسيدة مريم سلام الله عليها عندما رأت ذلك الملك وخافت عندما في قضية ونفخ فيها من روحه كذا، قالت إني أعوذ بالله إن كنت تقيا، طبعا تقي ما المقصود منه ولا الروايات بأنه هذا واحد معروف بالفسق والعصيان، وإن كان اسمه تقي ولكنه اسم غلا غير مسمى كما تنقل بعض الروايات المعروف، فخافت منه هذا الجاي ربما والعياذ بالله، أي على كل أبعنا قال أنا رسول ربك لهب لك كذا، ما واقع القضية هنا ماذا قال؟ إني أعوذ بك
بالرحمن منك،
أعوذ بالرحمن، أعوذ
بالرحمن منك،
أي أعوذ أحسنت أنا شاهدني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بالنسبة لنبي الله عيسى نبي الله يوسف عليه السلام في قضية اللي أي في الطلب من الله، وش الآية الشريفة إذا تذكروها راحت من ذهني الآية، يعني شاهد فيها مطلب لطيف بين يوسف كنبي وبين السيدة مريم كولية بلا أشكال ولا مقامات عظيمة، لكن يقولون يوسف هناك لم يلحظ نيته فما قال أعوذ، ما قال أحسنتم، قال معاذ الله إنه ربي معاذ الله، نظر إلى أصلا فناء الإنية والذاتية ما نظر إلى نفسه. بالنسبة لسيدة مريم
أعوذ
بالله، يعني مقامها أدنى من مقام من يوسف كما يشتري بعض العرفاء في هذا المقام، على كل حال باب الفائدة. هذا المطلب الأول إخواني، المطلب الآخر الفقهي، هل أن هذه الآية استفاد هي من آيات الأحكام أو لا؟ هنا بلا أشكال هي من آيات الأحكام، ولكن الآن هذا التعوذ هل هذا التعوذ هو واجب يعني قبل أن أقرأ القرآن واجب أو لا مستحب؟ هنا يعني هل واجب في الصلاة؟ الكلام طبعا في الصلاة مو في خارج الصلاة. هل هو قبل مثلا قراءة الحمد مثلا، هل يجب علي أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا هذا عمل ماذا مستحب؟ يوجد رأيان في المقام، رأي وهو منسوب إلى الشيخ أبي علي اللي هو ابن الشيخ الطوسي المعروف، الشيخ الطائفة ابنه الشيخ علي من أهم العلماء والمحققين الكبار، وعنده بعض الآراء. هو يعتقد بأن هذه الآية فيها دلالة على وجوب الاستعاذة في الصلاة، لأنه قبل أن تقرأ سورة الحمد فلا بد ماذا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ما عليه المشهور من العلماء يقولون لا، الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. الاستعاذة أمر مستحب وليس بواجب، خصوصا إذا لاحظنا بأن المسألة عامة البلوى. لو كانت الاستعاذة واجبة لجاءت ببيانات متعددة، بروايات متعددة، باهتمامات صح التعبير متعددة. فالمناسب هو استحباب الاستعاذة قبل الشروع في قراءة الحمد، واضح يعني قبل قراءة سورة الحمد، وذكر ذلك روايات على هذا المعنى. ولكن كما تعلمون الحكم الشرعي كما عليه مثلا السلخوي وجمع من الأعلام بأنها مستحبة وين؟ في أول ركعة من الصلاة، يعني في أول ركعة من الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ سورة الحمد فقط، وفي سورة الحمد دون السورة الأخرى، يعني ما تجيبها في السورة الأخرى ولا تأتي بها في الركعة الثانية، فقط في الركعة الأولى من كل صلاة وبعد سورة وقبل سورة الحمد فقط. هذا أولا. وثانيا احتياط استحباب يوجد أن تأتي بها إخفاتا، استحب أن تأتي بها إخفاتا. هذه مسألة باب مسألة الفقه باب الفائدة على كلها. إذن هذه الآية الشريفة يعني أقصى ما يمكن أن يقال أنه يستوعب منها حكم شرعي، ولكن على نحو الاستحباب لا نحو اللزوم كما وضحنا هذه المسألة. نعم، بعدين المصنف حفظه الله يأتي بها نفس الآية في آداب إسلامية مثلا، التي إن شاء الله في بعض الفصول الآتية يأتي إن شاء الله الحديث عنه. نأتي إخواني إلى الآية الأخرى عن الركوع والسجود، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية الشريفة هل يستفاد منها أن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة، المقصود منها الركوع والسجود في الصلاة، وأنه دلالة على وجوب الركوع والسجود في الصلاة أو لا؟ لأنه يقولون لا يعقل أساسا أن يكون المقصود ما هو الركوع والسجود في استماع مثلا هذه الآية. مثلا أجي أنا أقرأ عليك الآية وأنت الآن جالس، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، تقوم تركع أو تسجد في غير حالة الصلاة، يعني هذا غير متصور وغير وغير ملحوظ أصلا، وإن نسب إلى من؟ إلى بعض الأعلام كما نسب إلى الشافعي أنه لا، أنه يستحب سجود التلاوة عند استماع من هذه الآية عند استحباب. ولكن بلا أشكال مسألة الركوع بعد ما فيها لا استحباب لا وجوب لا كذا وما شاكل ذلك. هذا أولا. إذن هذا مستبعد الاحتمال، إذن مستبعد أن نجعل هذه الآية الشريفة أخواني فيها دلالة على أنه مجرد أن أقرأ هذه الآية أركع أو أسجد، هذا بعيد جدا. هذا أولا احتمال أول بعيد. الاحتمال الثاني حتما وجزما أنه ليس المقصود أن هناك وجوب نفسي للركوع والسجود في غير من؟ في غير الصلاة. ما معنى ركوع والسجود خارج الصلاة وهو واجب؟ يوجد هذا، لاحظ. نعم في آيات السجدة بحث آخر ذا، أما بهذه الآية الشريفة استفيد أنه لا هناك وجوب نفسي للركوع والسجود مثلا وما شكل ذلك. ولكن بلا إشكال المقصود منه أنه هذا كناية عن الأمر بالركوع والسجود في ماذا؟ في حال الصلاة، بأن من أجزاء الصلاة المركبة مجموعة من الأجزاء من أركان واجبات أن الركوع والسجود هما ركنان مهمان في عملية ماذا؟ عملية الصلاة. اي احسنتم انه اي ولا شيء من ولا شيء خارج الصلاه في ركوع في يجب ركوع السجود، فيكون الركوع الوجوب وين؟ في اثناء الصلاه كما قلنا القياسات السابقه للمقداد السوري عليه الرحمه. اي بعد صحيح. نعم. يقول اذا مما نستفيد اولا من ظهر هذه الايه الشريفه ان الصلاة فيها ركوع وسجود، هذا وهناك أمر أساسا بالركوع والسجود. ويقول هذا المعنى هو ما يستفاد من الروايات الواردة في المقام، منها مثلا موثقة سماعة قال إذ روي سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، بأن هذه تدل على وجوب الركوع والسجود وأنهما من أجزاء الصلاة، مو واجبات نفسية خارج الصلاة، لا هي من أجزاء الصلاة. واهتمام وذكرهم ذكر الركوع والسجود كما قلنا من باب أنهما أهم ركنين، يعني يبرزون حالة الصلاة. الركوع والسجود من الأركان البارزة في الصلاة. نعم لا يمكن فقط يعني لا يعني هذا المعنى المستفاد من هذه الآية الشريفة ما فقط ينحصر في الآية الشريفة، بل يستفاد من آيات أخرى، مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مثلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وغيرها طبعا من الآيات. هذا هو الحكم الأول المستفاد من هذه الآية الشريفة. إذن الإله هنا يتحصل بأن الآية الشريفة بلا إشكال يستفاد منها الأمر بالركوع والسجود وأنها من أجزاء الصلاة وليس من إيه؟ من
خارج الصلاة.
أحسنتم. وليس كما قلنا لها وجوب نفسي كما أشرت. هذا المطلب الأول. الأمر الثاني قلنا لا ينحصر لاستفادة الحكم الشرعي فقط من هذه الآية بل آيات أخرى كما أشرنا. الأمر الثالث يستفاد من هذه الآية الشريفة ماذا أخواني؟ يستفاد منها أمر آخر أو فعل آخر من الأفعال انصح التعبير المطلوبة، وهي فعل الخير. قالت وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعلى هذا إن هذه الآية تدل على مطلوبية كل خير وبل والاستباق له، باب خير الفر عاجلة وما شكل ذلك، من الإنسان يكون في صدد ماذا؟ في صدد القيام بأفعال البر وعدم صح التعبير عدم التواني والإهمال في هذا الجانب. واقع أن الآية مثل هذه الآيات تشير إلى هذه الحقيقة. فعلى هذا تكون الآية لها جهتان لا حيثيتان، وهي جهة يستفاد منها في مقامنا كما قلنا على جزئية الركوع والسجود في الصلاة، ومن جهة أخرى يستفاد منها أنها تدل على مطلوبية كل فعل وكل خير وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام أخواني في هذه الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واضح ان شاء الله هذا البحث. نعم ان شاء الله فاتن عنون هذا البحث اللي اتينا في البحث الاتي من احكام الصلاه. طبعا الان يبدا المصنف يشير تقريبا الى 4 آيات متبقيه ثم قبل الانتهاء من هذا البحث في من احكام الصلاه. مثلا يبدا في هذه الايه في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الايه الشريفه ياتي الحديث عنها ان شاء الله. هل يستفاد منها وجوب القصر في الصلاه او هي مرتبطه بصلاه الخوف مثلا المعروفه والتي لها مصح التعبيرهم طرق متعدده وذكرناها ربما في ابحاث اللمعه هناك صلاه سعفان وصلاه ما ادري شنو كذا. على كل حال ياتي الحديث عنها. هذه من الايات. ايه اخرى مثلا واذ كنت فيه فاقمت الصلاه هم تابعه لها المرتبطه بصلاه الخوف. إيه فتقريبا إن صح التعبير هذه مجموعة من الآيات. بعد ظهر الوقت لا يسع لنا بقية دقائق معينة نرجع إلى البحث الآتي إن شاء الله. يعني إن شاء الله قائدا حاول إذا وفقنا نتخلص أو نخلص من هذه الأبحاث لكي بعد تسمعنا فقط أبحاث بسيطة لكي ننتقل إلى إن شاء الله كتاب الصوم. هذا تمام الكلام في هذا البحث وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.